بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الرابع على واحد.
له أب صاحب مقهى وله أخ يعمل في البنك، وهذا الشاب يسكن في شقة منفردة، وله زوجة أيضا ملتزمة. ما حكم مال القهوة؟ أي نعم. وما حكم مال البنك؟ وما حكم الطعام عند الأب والأخ؟ يعني إذا ذهب أكل عندهم. وكذلك شارك في بناء هذا البيت. قسم من مال البنوك. وما حكم السكن في هذه الشقة؟ مع العلم أن والد هذا الشاب يأخذ 100 دينار مساعدة له للبناء وغير ذلك.
يقول لي الجواب من ولدك الذي يأكل معه ويسكن معه.
أنا خمسة من الولد ساكن في شقة مفردة.
أي عم، هو طبعا عمارة، هي أبوهم عمل بنا هذه العمارة طبعا بمال القهوة ومال البنوك. وطبعا كان هذا الشاب يدفع دائما أبوك وشار مدينه وساكن شقة لوحده، لكن الشقة هذه القيمة طبعا من الأموال القيمة فيها
من البنك والمخر.
أي نعم.
قبل المدينة.
نعم. المخر في محرمات.
نعم. بالعرض الشدة وبالعرض. نعم. كل شيء ممكن.
في قمار يعني.
غير المقاهي. موجود مبلغ. شيخنا موجود فيها شدة. بس ايش عن شاي واللي بخسره بتحتاج
خمار.
هاي خمار.
خمار يعني مشتري يعني.
إيه
نعم. الخمار الخاصة.
وهذا الشاب يعني شارك في بناء الشقة التي يسكنها ولا
بشكل عام استاذنا؟
بناء كله.
بناء كله.
إيه نعم. وهو الآن يعمل عملا مستقلا عن أبيه.
أي نعم.
ماذا يعمل؟
بالحدادة. نعم.
الذي يبدو لي والله أعلم أنه ليس يأثم بما كسبت يد أبيه، وبخاصة قبل أن يتمكن من أن يعيد نفسه، ولكن عليه بعد أن تمكن من إعالة نفسه وزوجه أن يستقل بالسكن سواء استئجارا أو بناء إن كان عنده قدرة، وأن لا يظل يشارك الجماعة في سكنهم هذا ما دام أنه بني على مال حرام، فعليه أن يتخلص.
يعني ما يكمل معاهم هذا المشوار.
ليش ما انو مشوار ما كمل
لسه لحد الان؟ طبعا هو الان سكن
احسنين.
اي نعم، هو الان شقته جهزت وساكن فيها من اكثر من سنه، ولكن الان ابوه بيقوم في بناء طابق جديد وطريق هي ماشيين عليها.
انا ممكن له 900 دينار لوالده ويوجه جديد للدعوة السلفية ويعني يحلل الحلال ويحرم الحرام، لكن الان هو يعاني هذه المشكلة. مش اسمك هو؟
نعم نعم.
يعاني هذه المشكلة انه الان والده يعني يكلفه بدل 100 دينار، وكذلك اخوانه الباقين كل واحد يدفع يعني 100 دينار 50 دينار ويتعاونون على بناء هذا البيت. فهو موقف يعني ليس سهلا.
بقية اخواته شو بيشتغلوا؟
واحد موظف البنك، هذا واحد منهم موظف البنك، اما الثانيين ما عندي علم فيهم. الان قبل السكن اللي هو الشق القائم فيها.
اخي أتان يعني في نوع مشاركة هنا، فينبغي أن يتخلص إذا كان يستطيع، لأنه قد يقول أنا ما أستطيع، هذا بينه وبين ربه، لكن هذا هو الواجب أن يتخلص من مشاركة إقامة بناء جل ماله من الحرام. تعرف كيف؟
نعم.
بعدين تجي الخطوة التي ذكرنا بها وجاء في السؤال.
نعم.
انه ما يشاركهم في طعام وشراب لنفس العله.
والدائره التي يدفعها
ما يدفع، يمتنع عن الدفع
الذي دفعها.
عفى الله عما سلف. ولا هو لما دفع
يأخذ من الإرث
طريق انتقال المال الحرام بطريق الإرث يصبح حلال. الآن هو ما يكون شريف يعني.
لا يخص أبو سرش أنه ما يكون شريف
ما يكون.
وإذا طلع أستاذ
يستطيع ما يكون مشرف
إذا خرج من بيته
لكن ما بيخاطر يصله لكن يعتذر له الشرع.
أستاذ حسين
لذلك سألت شو عملهم؟
لكن اللي فهمته انه في عدة اخوان، والاخوان هذول بيدفعوا 100 دينار
لابوهم،
والنسبة الداخلة نسبة الحرام الداخل من طرفين هو الموظف في البنك والنقهة، فأنا قارب بهذا وقلت يعني ممكن تكون متساوية تقريبا.
ما عليه هي قضية أخرى، اللي هو عنده قضيتين، قضية مشاركة في إقامة البناء وقضية مشاركة في الطعام.
أنا سأل الطعام.
لا تسأل أنت عن الطعام، إن كان الغالب عن الطعام هو المال الحرام فهو الجواب الذي سبق. بعكس المشاركة في البناء سواء كان غالب أو مغالب ما لازم يكون شريك معه في إقامة البناء وفيه حرام.
استنى شوي ابو عبد الله دقيقه بس، هذا سؤال اشتركت فيه انا والدكتور والاخ ابو طلال من شهر، انا مسالك اياه ومغيب عن بالي كنا نجلس. اول شيء هذا اقوله، اذا طلع وابو طلب منه 100 دينار لا يكلف انه يدفع الا ما استطاع، هذا اقوله
مبدئيا. شو قاله
يعني يدفع مثلا 10 او شيء اللي يستطيع؟
يستطيع اكثر فهذا واجبه.
نعم
جزاك الله خير. يعني كمساعد ابوه.
طيب. السؤال السابق، في أحد الناس قبل مدة، قبل 5 سنوات، انتظر الله عبد الله شيء الله يجزيك خير، بس 5 دقيقتين بيشتغل في قصير، هي مهنته قصير، وبيشتغل عامل عند متعهد. هذا المتعهد نزله في ورشة في عمان في أمانة العاصمة، دخل البيت وبدأ يشتغل فيه يصلح، وأثناء تصليحه للبيت بزيح بزبالة هي في جرار مثل العطف لا في شيء بالمع. نعم
سنوضح القصة. البيت هذا كان لوحدة عجوز يعني اختيارة، وهذه المرأة من هاش كان حتى هون في الأردن، وكانت تعيش يعني على أساس أنها فقيرة، وبعد ما توفيت ابن الناس وتقريبا نهب البيت، حتى انه يعني الأشياء اللي بقيت أشياء تبدو تافهة من هاش قيمة، حتى خربانة أشياء زي. فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت تكليف المتعهد في أحد المخدات المزقة، ضرب المخدة أو بأي طريقة ما يعني اكتشف أنه فيها أساور. فأخذ هذه الأساور وباعها وأنفق ثمنها. الآن هو الحمد لله يعني تاب وشاعر يعني يشعر أنه هذا المال قد يكون حرام، فجمع ثمن هذا الأساور ووضعه في البنك الإسلامي على أساس طبعا هو يعتقد أن البنك الإسلامي
إسلامي.
نعم يعتقد أنه إسلامي، وضعه في البنك الإسلامي وبقول أنه أنا بدي أعيد هذا المال إلى أهل إلى ورثة هذه المرأة. طبعا حاول أن يسأل بعض الشيوخ في المسجد، أحد الشيوخ في المسجد، فصار يقول أنت هو ساكن يعني ظن فيه يعني شرا أو سوءا. نعم فامتنع حتى جاء يعني للعيادة كمريض وذكر لي القصة، وأنا استعنت في الأخ أبو طلال في الأخ وفيق يعني في أن نحاول أنه نوصله إلى ورثة المرأة على أساس أنه اعتقدنا أنه الأفضل أنه يدفع هذا المال إلى ورثتها الموجودة. فالآن تبين أنه هناك لها أخ، أنه هذا الأخ يسكن في الشام في دمشق، وانه ايش عمل هناك توفيق اخوها
العتاد
حقير، فما حكم المال اللي معاه الان وما يفعل؟
اللي بدي احكي شغل السبب انه الان في احتمال ولو ضعيف انه المال ما يكون للمرأة التي ماتت، لأن حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون بعدين هذا يجي ولقي هذا الذهب،
وقد يكون قد يشيلها اصلا.
اي نعم
اشترتها او يعني هناك احتمال،
عده احتمالات.
الناس وفيه بس الغالب الغالب عليها غيرها
الأغلب. في غارب مغلوب بدنا حكم الدين في هذا المال،
يعني هل يأخذ المال هو ينفق في سبيل الله مثلا؟ هل احنا قلنا له إذا ما وجدت لها وريث أنفق لوجه الله تعالى أو في مشروع يعني فيه خير ينالك أجره وينال هي المرأة كمان أجره إن شاء الله، يعني هذا الحكم اللي قلنا له إياه، أو أنه يجب الأفضل أن يجد وريث ويعطيه للوريث؟ كما
طبعا قلنا ما زال تحت البحث.
شو بدريل يكون في أخ ثاني مرارة؟ شو بدريل يكون في مهل أخ ثالث ورابع وإلى آخره؟
أولاد لأخ ميت مثلا.
المهم كاعتقادي هو ولا غيره ما راح يستطيع يعمل حصر إرث. هذه وحدة. هذه وحدة لو استطاع حيقع في مشكلة في المشاعر. حينما سألوا الشيخ وين سافر ما سافر
الأبد
حيتعلقوا فيه يقولوا له لابد يكون عندك
أكثر وأكثر.
لذلك أنا قضية هذه في رأيي واجتهادي ما لازم تفتح سيرتها أبدا، يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السيرة، لأنه أولا ما راح يقدر يصل يعرف الورثة، وثانيا لو استطاع حيطلع مشكلة الله ما فيه.
هذا أكيد.
لذلك
وقلنا بس أفهم وقلنا بحل المشكلة أنه يبعث الفلوس للورثة 16 شهر يحصل ورثة، يعني قلنا أنه يبعث كل واحد قسطه بناء على تقسيم شهري.
لكن ما بعرف هذا الحل صعب.
هذا
صعب. الحل الآخر
شوف هو فقير ولا غني؟
يعني حال تدين.
معليش أنا ما بحكي حال تدين. إن كان فقيرا فهو له غني ولا يفتح السيرة ولا شيء بين الناس. رزق ساقه الله إليه. إن كان غنيا فليتصدق فيه عن فقراء المساكين.
أنا قلت له مستعجل قلت له اصبر انك
النقطة اللي ذكرها الأخ لطيف يعني ما قد لا يكون لهذه المرأة، شو الحكم في هذه
الحالة؟ نفس الكلام يا
نفس الكلام
مش معروفين
يعني بتاخذ أجرها هي كمان إن شاء الله.
يعني
دينار
ما في مانع منه، لكن انا عقلي ضاقة انه يتصور هيك حالي. ممكن تركع برات الصف في اول باب المسجد اذا كان شمال وتدب وانت راكع، يعني تشارك الامام في ركوع وانت خارج الصف وتدب تمشي معه حتى تنضل للصف.
امشي وانا راكع.
وانت راكع هذا معنى الدب في اللغه العربيه. لا بنقول لك تمشي بشرا سويا.
يعني لما بقول سمع الله محمد انا ما كنتش واصله، بقول سمع الله محمد وبكمل مشي.
بتكمل مشي معلوم.
حتى لو كانت المسافه طويله.
ولو كانت طويله.
يعني يكون في اول المسجد وفي اخره.
جيت على مسجد عمر. يكون مثلا الباب الرئيسي.
انا بس جيت مسجد عمر درست فيه كمان.
اي نعم. حضرت دروس اكثر من 13 عام.
بس مسجد عمر. الشيخ هذا الحادث اللي تنفق الخلق. استجابة الله حصل ولا تعود.
خلصت. الله يعطيك العافية. اعطي خبر بعض النساء.
كلمة ولا ترد. يعني انه هذا الكلام شو ما تعيدوش.
شو ايش؟
جزاك الله خيرا. ولا تعد الى هذا الفعل يعني للتاخر، والليله هذه الطريقه
لا هي الطريقة اللي حكينا منها لا تؤخذ من الحديث نفسه، لكن يؤخذ من الحديث حرصه ركضه على على ركضه لإدراك الإمام راكع. فهذا السرعة هو المنهي عنه. هون يقال قصده حسن لكن عمله غير حسن، قصده إدراك الإمام راكعا حتى ما تفوت ركعة، هذا شيء طيب، لكن إسراعه في سبيل الإدراك هذا خطأ، لأنه ينافي قوله عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإجى الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم جعل مخرج لهذا الطامع في إدراك الركوع مع الإمام، قال له أركع حيث أنت ثم دب امشي.
شو النص هذا؟
هذا النص من السنة مخرج في بعض كتبي ما أدري، يمكن من السنة إذا دخل المسجد والإمام راكع وخشي أن تفوت ركعة أنه يدب يكبر حيث هو ويدب راكعا يعني حتى ينضم إلى الصف.
شيخنا إذا كان بدي أقوم بالركعة الرابعة سيت فكرت حالي إنه هذه الثالثة بدي أقوم إلى الخامسة، فقال لي سبحان الله، قلت أنا جلست وكملت الركعة الرابعة، علي شو سوى؟
شو سويت أنت؟
أنا سويت هاي الركعة الرابعة بدل ما إني أجلس التحيات قلت إلى خيريني هذه الرابعة بدي أجيبها استمشيها.
فمت استكملت قائمة؟
لا لسه.
ما عليك شيء.
معلش.
إذا استثمنت قائما يعني تلبست بالقيام الخامس ثم رجعت وجب عليك السجود السهو، أما إذا ما استثمنت قائما ورجعت فما عليك شيء. يلا يا أستاذ
حضرت في الصلاة لما حركت
هيك
شفت هيك هذا الثاني حرك شوي صغيري
شايف هاي مشكلة الجماعة لكن مني عنه بين يدي الصلاة، فإذا ما انتهت الصلاة إزال المني. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة العصر فسلم على رأس ركعتين ثم انتحى ناحية من المسجد مستراحي ووضع رجل على رجل وشبك بين الصحابة، هذا معنى الصلاة. وبين تمام القصة نذكرها للفائدة، ففي الصحابة رجل يلقب بجنيدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ صلى العصر كثير، صلى العصر كثير وسلم وانتهى كما قلنا ناحية من المسجد ووضع رجل على أخرى وشبك بين أصابعه، ففهموا من الوضع أن الصلاة انتهت، وأن يعفو دائما أنه يصلي أربع ركعات العصر. فقال القائد وهو الملقب بالذين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام كل ذلك لم يكن. قال له ما لا يكون واحد من الثنتين لم نحن نصلي أربعا تصلي ركعتين. فنظر إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر يعني كبار الصحابة، قال لهم
فصدق بالليل، قالوا له نعم يا رسول. فرجع من محله إلى مقامه في الصلاة، ولا أقول رجع للمحراب لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام، وإنما حدث بعد ذلك بنحو 100 سنة. فالضبط وصلنا ركعتين ثم سجد سجدتين سهو، وبذلك تمت الصلاة. هذا تمام الحديث. الشاهد أنه فيه أن الرسول عليه السلام شبه بين أصابعه وفي المسجد، ففرق العلماء بين تشبيك الأصابع وهو ينتظر الصلاة، وبين تشويش الأصابع بعد الفراغ من الصلاة. فالتشويش الأول وهو بين الصلاة نهي عنه، أما بعد انتهاء الصلاة فهو جائز من
دشوة. إذا سجد الإمام بعد التسليم فهل يلزم تسليم آخر؟
لا. يعني هو مثلا في هذه القصة جابر الحكيم، وفي أمثالها لو خير إن شاء سلم وسجد، وإن شاء لم يسلم وسجد، كل من التسليم وعدمه ثابت. لكن بعض العلماء يفرق بين السهو في الليالي وبين السهو في المصاري، مسألة تفريط لما نجمع الأحاديث نلاقيه ما له أثر. فالساهي إذا إن شاء سلم فسجد، وإن شاء لم يسلم وسجد.
شيخ، نعم، هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟
لا، ما في حديث ذلك.
ثاني، نعم، رجل زوج أخته إلى أخ يظن أنه ملتزم، ثم تبين له أنه أشعري، وأقام عليه الحجة ولكنه أصر على ما هو عليه، هل يطلق أخته أو ماذا؟
هذا سؤال جدائي.
نعم،
هذا السؤال تخل فيه صاحبه الجزاء. بالرغم اني اخمته لكن الظاهر انه بعد مثل الطلاق في بيد الزوج مش بيد ولي الزوجة، لذلك انا نصحته انه يتوقف مع الرجل ويحكي عليه انه يطلق اخته يعني زوجة الزوجة حتى يتخلصوا من المشكلة، مشكلة الخلاف المشرب والملعب. فإن أصر وعاند حينئذ يرفع الأمر إلى قاضي شرعي، إن كان عنده قاضي يحكم بالشرع ويفرق بين عقيدة السنة وأنها هي الحق وعقيدة الأشاعرة هي باطل، وهذا شيء صعب جدا. المهم يأخذ القضية بالحل الهين اللين وليس بالحرارة والعصبية، لأن الحكم ضد مثل هذه العصبيات هناك وهنا وفي كل مكان.
نعم،
فهو له الحق أن يطالب الزوج بأن يطلقها، فإن امتنع يطالب الحاكم الشرعي بتطليق، فإن امتنع فلا حول ولا، ويقال له حينئذ في الصيف ضيعت اللبان أين كان قبل أن يزوجها. وهذا ما يقع في كثير من الناس، يزوج بنته أخته لشخص ما يعرفه جيدا، يعرفه مثلا يصلي، لكن ترى يصلي وصلاته مقرونة بالعقيدة الصحيحة ولا لا، ما بيسألوا عن هذه الأمور فبيندموا. ولهذا من تأنى نال ما تمنى.
قبل كان ما بإسلام ما بإسلام على
أخذ من الله عليه طبعا بإسلام، لكن قد يثبت الشيء القاضي لا يتبناه. قد يكون القاضي مثل الزوج المدعى عليه، يعني حاكمي وظالمي.
هل يجوز
في أيام
الفرد القارس الجمع للمرأة ما دام تصلي في بيتها؟
لماذا تجمع؟ لو كان سخ الماء بارد هذه مش مشكلة، لو كانت في العراء وكانت في الصحراء حيث لا سبيل لتسخين الماء وتدفئته والماء البارد قد يضر بها يمكن حين ذلك أن يقال الجمع. أما وهي في عقر جارها فبتسخن الماء مشان النفخ والطبخ والجري وما تسخن الماء مشان وضوءها أو غسلها إذا لزم الأمر، ما بيجوز أن تجمع والحالة هذه، لأنه الجمع في حالة الإقامة هو لرفع الحرج وهنا لا حرج.
يعني نقول أنه معقول ما
إيش هو
الجمع؟
طبعا معلم الحديث قال أراد أن لا يخرج أمته.
بعض الناس يعني تجمعهم مجرد وجود بعض الأمطار في النهار، مجرد وجود غيم بيجمع مباشرة
وفي ويشه
لا في المسجد.
المسجد يعني الإمام
الإمام
لا إذا ما في مطار المسجد
سؤال استاذ
لا.
هل تتصورون حالة يجوز فيها أخذ المال من البنك بالربا؟
لا
بعد وفاة أي شخص أنه ينتظر 40 يوم حتى مثلا بعدها يزوج أو يستخدم يعني أي مظاهر لزينة فأصبحت مشترياته.
هذه من محدثات الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هؤلاء الذين يلتزمون هذه التقاليد والعادات السيئة كأن لسان حالهم يشعرنا بأنهم غير راضين بقضاء الله وقدره، فهل اللي قدر الموت قدر الحياة وجعل من أسباب الحياة الزواج فلازم كل شيء يمشي في سبيله بدون أي اعتراض أو انتقاد. فإذا شخص من أقارب مات وأحد من أقارب الميت كان على وشك الزواج فإذا تزوج فهذا لا يعني أنه يعني غير مهتم بوفاة القريب، كما أنه إذا مات الميت فيجوز للإنسان أن يحزن عليه 3 أيام، لكن حزن شرعي بمعنى ما في صياح ما في زعاق ما في اعتراض على قضاء الله وقدره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكذلك ما بنا في كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما كان هو في صدده من الزواج، هذه عادة ما هي إسلامية أبدا.
ما حكم الصلاة بين الزواج من غير ضرورة؟
إذا كان يصلي وحده فلا شيء
جماعة،
أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام فقال لا تصفوا بين السواري فهو حرام لا يجوز. أما لا الصلاة صحيحة، أما الضرورة فالضرورة تبيح المحظورات.
ما غير ضرورة إكراه الناس
في تحريم. نعم ما تفضل
زين سرعة صحيح. هل المرأة مين أفضل صلاة في البيت ولا في المسجد؟ إذا مثلا المسجد قريب على البيت وأجت المرأة دافت عن المسجد مين أفضل صلاة في البيت ولا في المسجد؟
الأفضل أن تصلي في بيتها، إلا إذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة فهنا ينقلب الحكم، صير أفضل أن تصلي في المسجد. أما إذا كان مجرد صلاة ففي البيت أفضل، يعني لا يوجد في المسجد إلا صلاة الجماعة، فصلاتها والحالة هذه في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها، بخلاف ما إذا كان في المسجد درس أو وعظ فحينئذ صلاتها في المسجد أفضل لها.
أستاذنا
نعم
كانت الصلاة قائمة جماعة فلحقت في الركعة الأخيرة، تعمدت أني أطول من أحد الطاولات الموجودات في المسجد اللي نحط عليها القرآن وضعها أمامي، يعني طبعا موجود بجانب من هو أنا ناس كذا أساس أنا أعمل سطرة بس انتهوا من الصلاة، بيجوز هذا الشيء؟ يعني لقد سطرة ما فيه ولكن تعمل تجيب الطاولة وضعتها أمامي قبل ما طبعا ألتحق فيهم.
يعني أنت بعد ما شررت في الصلاة؟
لا قبل ما شرر في الصلاة تناولت الطاولة ووضعتها وكبرت وبدأت معهم بالصلاة.
نعم ما فيها شيء مدام أنت خارج الصلاة.
أي نعم
شو دافع للسؤال؟ ما فيها شيء،
ما فيها شيء يعني إن أتعمد وأحضر شيء وأحطه.
مدام أنت عم تنظر أنك مسبوق.
أي نعم
وعم تنظر أنه بعد ما تنفصل من قدرتك من الإيمان أنه لازم يكون أمامك سترة، فاتخذت الحيطة ووضعت الطاولة أمامك، ما فيها شيء إطلاقا، بل هذا أمر حسن.
جزاك الله خير.
كثير من النساء تذهب للجامعة للصلاة بدون جوارب. يصلوا بدون جوارب.
أن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة.
حتى في البيت.
حتى في البيت. فما بالك من الشيء.
جزاك الله.
أيوة.
يعني ولا مغطي رجليها كلها.
كيف؟
ولا مغطي رجليها كلها.
كيف تطور مغطي رجليها؟ ما في عندك اليوم نساء بجروا ذيولهم. لكن لو صورت الصورة هاي فالصلاة صحيحة. والقضية انه مكشوفة اقدامها. اما اذا تغطيت مثلا حاطة عباية قطاضة وطويلة بحيث انها تغطي رجليها. فهذا هو اللي نحن نريد المرأة اذا صلت في بيتها او في المسجد. لكن مع الاسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء.
الجوارب تستر؟
الجوارب تستر ولا تستر. تستر لون البشرة لكنها لا تستر حجم العضو. لذلك من شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال فضلا عن النساء أن لا يشف ولا يصف. لا يشف يعني لا يكشف عن لون البشرة، لا يصف لا يحجم، فلا يكون الثوب شرعيا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين، لا يشف ولا يحجب.
الجرابات
قطعا تحجب.
طيب كيف منقول
أنه تستر؟ أنا ما قلت تستر، قلت تستر ولا تستر، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر.
يعني المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة.
ما أنا ما قلت ولا أقول، عليها أن تستر قدميها بستار قطاد واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر.
هذا كلامي كلامي صريح. نعم
أحواف الجواري
إذا كان ثوبه طويل ترسع، إذا كان ثوبه طويل لغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست، هو المقصود الستر الذي ليس فيه يعني تهجيم ولا فيه غسل للبشرة. الجوارب بدون ثوب فوق منه بحجمه لكن بيستروا لون البشرة، وهذا غير كافي، فلا بد من الثوب أن يستر اللون والحجم.
أستاذنا بالنسبة لإبطال الصلاة لكن ما عندهم علم في هذا الشيء.
إيه ما عندنا علم، لازم نتعلمه، فإذا علمنا وتساهلنا فصلاتهن باطلة. أولا مثل هذا الجلوس لا يقره الإسلام، لأن هذا نوع من الاختلاط. ثانيا إن كان لابد، الشروط طبعا معروفة لكن التزامها صعب، ومن الشروط ما ذكرناه آنفا أن يكون كل واحد محتجب الحجاب الشرعي، بمعنى أنه ما تكون لابسي ألبسة زاهية جميلة تلفت النظر كما هو شأن النساء في بيوتهن، ثم ألا تكون بثياب فيها ضيق، فيها تقصير مثلا، فيها تحجيم للساقين أو الفخذين أو ما شابه ذلك. المهم يعني تتوفر في ألبستهم شروط الحجاب التي كنت ذكرتها في مقدمة كتاب حجاب المرأة المسلمة. زيد على ذلك أن الحديث في ذاك المجلس يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب والوقار، بحيث أنه ما يحمل الحديث أحد الجالسين من الرجال فضلا عن النساء على التبسم وعلى الضحك فضلا عن القهقهة. فإذا كان الحديث بهذا الشرط أو بهذه الشروط حينئذ أن الجلسة إذا وجد المقتضي لها فهي جائزة، لكن في اعتقادي تحقيق هذه الشروط وبخاصة في زمننا هذا شبه مستحيل، لأنه مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون الأحكام الشرعية، ما يجوز وما لا يجوز. ثم من كان منهم على علم بالأحكام الشرعية أقليل منهم جدا الملتزم والمطبق لهذه الأحكام الشرعية، ولذلك أنا لا أتصور مجلسا يقام بين الأقارب وتتوفر فيه هذه الشروط كلها، هذا شيء خيالي محض. ولذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن هذا الحديث أخذ بعض الناس قديما وجرى مثلا عاميا ابعد عن الشر وغنيله، هذه حكمة عامية لكن مقولة بالحديث. والمثل الثاني هذه ما بده يشوف منامات مكر به لا ينام بين الخمور، هكذا.
أستاذ رجل عنده فلوس اشترى فيهن أراضي لقصد التجارة، ما في زكاة؟
ما في زكاة،
ما كان في زكاة، والأرض بقيت سنة سنتين ثلاثة أو أكثر أرواح.
ما شاء الله فلتبقى، فإذا باعها ثم كنز قيمتها وحال الحول عليها من ذاك وجب الزكاة.
ما يرجع لأصل المال سيدي الزكاة زكاة بائن؟
لا.
رجل
لأنه يشترط في المال الذي يجب عليه الزكاة شرطان اثنان. تفضل. نعم المضر الدخان ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية، فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان فتبتلى بشخص تشرب الدخان، فبيلي الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة وبيضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا وإن كان حلال شربنا. هل تسمعوا كثير لهذا الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم، كل من شاء الله وقليل ما هو، فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبه ورزقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إن النفس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي اسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لن يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع وراءه ولا فلس، كما أنه أيضا يستوفي أجله المبرور، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. والساعة في الآية مش الساعة اللي جزء من 24، لا الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستقدمون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا وهي أن نعبد ربنا فقد جعلنا ذلك نسيا منسيا. فبالتالي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون ويهملون ما من أجله خلقوا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم
يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدر. كيف الله كاتب علينا؟ وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول شو اليهود أحسن منا؟ نحن مسلمين. شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك لجهلهم بأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
تطبق الحديث؟
نعم،
تطبق الحديث،
بتطبق تطبق وخلاص، تطبق وخلاص. وليأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، اليهود هاي اليهود احتلوا بلادنا. شو بدهم المسلمين ذل أكثر من أن يستذلوا من أذل الناس؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة فباءوا بغضب من الله، وإذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن استذلنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن من هم المؤمنين؟ هم اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. ونحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر؟ أما القلوب فهي خاوية على عروشها. هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا
ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا. قال تعالى لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه آية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة أخي، الخلط أحيانا طيب مو دائما. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله. الأمر الأول إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرع إليه ولا يتوسل إليه بما يحبه ويرضاه كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك عبرة ولا ننسى مثل الآية السابقة ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل ما يجر من المطر سيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد وفيه سيل وروحه مع السيل، ولجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل صخرة ضخمة لا تزعمها الآلات الحديثة اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص، فقال أحدهم يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يفرجها عنكم. شافوا جبل محط أمام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي انزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لاصحابه شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله بيزيح الصخرة من وجه الوار هذا. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فلأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول أنه كان عنده غنمات وأبويه وزوجة أولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسبح بيتطلب ايش؟ كلى النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافة كبيرة ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل إلى البيت إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوياء اللي بحلف في الحليب يملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلب أول ما إجا من البرية سمرية مساء وراح دخل عليهم وإجا شو بيساوي بقى هذا الرجل؟ عنده عادي بيبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته
قبل أولاده.
الآن وقع في مشكلة، أبوه أمه نايمين وولاده صغار صايحين من الجوع طول النهار ما اجى لعنده. قال: توقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي يعني يصيحوا. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر.
واحد
حيران.